بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عندما نبحث في آيات القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع قد بين أن الأرض رغم أنها تكون تحت سلطة الظلمة فترات طويلة، إلا أن عاقبتها ومآلها يكون بيد الصالحين. وفي بعض الأحيان عبر عن هذه المسألة بأنها وراثة، الله سبحانه وتعالى سيجعل وراثة الأرض بيد العباد الصالحين. وفي بعض تلك الآيات التي أشارت إلى هذه الحقيقة بيّن القرآن الكريم أن هذا الوعد، ونحن نعلم أن الوعد الإلهي لا بد أن يقع، لأن الوعد، الالتزام بالوعد وتنفيذ الوعد أمر حسن، وخلف الوعد قبيح، والله سبحانه وتعالى هو يفعل الحسن ولا يفعل القبيح، وهذا من حكمته جل وعلا، لا لعدم قدرته على فعل القبيح، وهذا بحث يذكر في علم الكلام، وإنما لأن حكمته تأبى أن يصدر منه إلا الفعل الذي يكون ذا غاية ويكون حكيما. فخلف الوعد قبيح لا يفعله الله سبحانه وتعالى. بعض الآيات القرآنية وعدت بأن الأرض سيرثها العباد الصالحون، وبينت بعض الآيات أن هذا الوعد موجود في الكتب السابقة، فمثلا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الآية واضحة في أنها في أن الله سبحانه وتعالى كتب هذه الكتابة، أمر تشريعي أو تكويني بحث آخر. بالتالي هناك شيء أخبر القرآن به بضرورة تحققه، وهو أن الأرض
يرثها،
وهذه الأرض الألف واللام في الأرض جنسية، يعني كل الأرض يرثها. كلمة يرثها تستبطن معنى التأخر قليلا، لأن الوارث إنما يصل إليه الأرث بعد أن يذهب جيل سابق قبله. فنفس تعبير يرثها يوحي إلى أن المقصود هو العاقبة، وآخر آخر الأرض، آخر فترات الأرض،
ولو بعد حين، يعني هذا الشيء لابد أن يتحقق،
بل يتحقق بعد حين
وإن تأخر.
ومن الذي يرثها؟ عبادي الصالحون، الذي فسر في الروايات بأنه الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وأصحاب الإمام المهدي، وفي هذا المجال روايات عديدة. فالآية إذن تدل على أن هذا الوعد أن الأرض يرثها عبادي الصالحون تصرح بأن هذا الأمر مكتوب وين؟ بالزبور. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. فشنو المقصود من الزبور؟ الرأي الذي يرجحه سيد الطباطبائي في الميزان وتؤيده طبعا اعتمادا على بعض الروايات، سأقرأ بعضها، أن المقصود هو زبور داود، لأن القرآن عبر عن هذا المعنى، قال وآتينا داود زبورا. أكو رأي يقول إن المقصود من الزبور هو القرآن، بل رأي يقول كل الكتب، مطلق الكتب التي أنزلت على الأنبياء أو على الأنبياء بعد النبي موسى عليه السلام يطلق عليها الزبور. الكتاب ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الذكر المقصود من القرآن الكريم، وبعض أيضا يذهب إلى أنها التوراة. هذه إجمال آراء المفسرين. في الروايات قريب مما ذكره السيد الطباطبائي، روي عن عبد الله بن سنان، هذا في الكافي، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عبد الله بن سنان سأل الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، قال ما الزبور وما الذكر؟ قال عليه السلام الذكر عند الله، والزبور الذي أنزل على داود. فالذكر عند الله، بعض استفاد من هذه الرواية أن المقصود من الذكر هو اللوح المحفوظ الذي يكون عند الله سبحانه وتعالى، والزبور الذي أنزل على داود، وكل كتاب، ثم يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه، وكل كتاب نزل فهو عند أهل العلم ونحن هم. بالتالي الآية واضحة في أن مسألة وراثة الأرض أو وراثة العباد الصالحين للأرض، والأمر الذي فسر بالمهدي وأصحابه صلوات الله عليهم، هذا المعنى ليس خاصا بالمسلمين، وإنما هو موجود في الكتب السابقة، في الزبور، في زبور داود، أو الكتب التي نزلت من السماء مطلقا، أو الكتب التي نزلت بعد النبي موسى عليه السلام. بالتالي هذا المعنى موجود في كتب السابقين، وهذا الذي نجده إن شاء الله سنتعرض إلى أن هناك إشارات في الكتب، كتب الديانات الأخرى، الديانات السماوية اليهودية والمسيحية، حتى بعد التحريف. يعني عندما حرفت الكتب، ونحن نعتقد أن العهد القديم والعهد الجديد، يعني التوراة والإنجيل، محرفة، ليست هي التي نزلت على نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه السلام، ولا الإنجيل أو العهد الجديد هو الذي نزل على النبي عيسى صلوات الله وسلامه عليه، إنما حرفت. مع هذا، حتى بعد التحريف، عند التأمل والتدقيق، نجد أن هناك إشارات بتعبيرات متناسبة مع تلك الكتب، عندما تريد أن تحللها لا تجدها تنسجم إلا مع فكرة المهدي الذي يأتي في آخر الزمان. فهناك إشارات قرآنية، هذه بعضها.
طيب، اليوم الوضع يمكن السادة المشاهدين، وأكثر ما يثير الاهتمام، وشاهدت أو استمعت من خلال اتصالات في الحلقات السابقة، لربما الكل يركز على ما يجري الآن من أحداث في هذا العالم. كيف ينظر اليهود، باعتبار اليهود أيضا أهل كتاب، كيف ينظرون إلى القضية المهدوية، ما دمنا نحن نعلم ويقينا ونعتقد بأن الإمام سيظهر ويملأ الأرض عدلا وقسطا، وما يجري الآن من جور ومن ظلم وعلى يد هؤلاء، كيف ينظرون؟
طبعا قبل أن أذكر عقيدة اليهود، أشير إلى قضية حتى نكون منصفين، وحتى لا يحمل علينا شيء ربما لم نقصده. أننا عندما نريد، مثلا عندما تريد أن تشرح عقيدة دين معين، المفروض أنك تأخذ هذه العقيدة من كتب نفس تلك الديانة أو نفس تلك العقيدة. ليس من الصحيح أن أحلل أنا تحليلاتي الشخصية
وفق فكري
وأحملها على ديانة أخرى. هذا الذي حصل عند بعض، أنا أتذكر في يوم من الأيام صار نقاش مع بعض المذاهب الأخرى، رجل يعني، فصار يحملنا ما لا نقول. قلت له أنت، إحنا الشيعة، إحنا أتباع أهل البيت، هذا اللي تحكي إحنا ما نسوي.
نحن
قال لا، أنتوا تسوي
بعقيدتنا.
بعد إذا تريد أن تحملنا ما لا نقول، فعندما ننقل عقيدة اليهود أو عقيدة النصارى المسيح، ننقله بما وجدناه من كتبهم، ونقرأه نجد أنه لا ينسجم إلا مع هذه الفكرة، وإذا كان هناك تحليل آخر يطرح على طاولة البحث ونرى. عندما نقرأ في كتب اليهود نجد أنهم آمنوا بفكرة المخلص الذي يأتي في آخر الزمان.
طيب،
فيوجد مخلص ويأتي في آخر الزمان. وهذا المخلص هو من بني إسرائيل. لاحظ في الحلقة السابقة قلنا أنه بيننا وبين العامة يوجد اشتراك في العموميات، في أصل الفكرة، أن هناك مهديا يأتي في آخر الزمان، وبعض التفاصيل الأخرى، أنه من ذرية الزهراء صلوات الله عليها، من ذرية أمير المؤمنين، من ذرية الإمام الحسن أو الحسين، صار خلاف إن شاء الله نتعرض له في جلسة أخرى. بالتالي توجد هناك اتفاقات، وتأتي التفاصيل فيها خلافات، قضية طبيعية. فهو مخلص يأتي في آخر الزمان من بني إسرائيل، هسه من بني إسرائيل، وأنهم من نسل النبي داود صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المخلص أطلقوا عليه اسم المسيح. لذلك يعتقد في أن عقيدة اليهود أنهم إلى الآن ينتظرون مجيء السيد المسيح. فهم ينتظرون منتظرهم من هو؟ نحن الآن ننتظر الإمام المهدي عليه السلام.
نعم.
هم ينتظرون السيد المسيح. من ثم لا يؤمنون بالسيد المسيح الآن الذي
يؤمن به النصارى. مع فكر المسيحي.
المفروض حسب عقيدتهم.
نعم. الدين اليهودي والدين المسيحي.
هم عقيدتهم أن مخلصهم هو السيد المسيح النبي عيسى عليه السلام. عندما جاء النبي عيسى لم يؤمنوا به، لذلك بقوا على اليهودية، وإلا كان المفترض بهم أن ينتقلوا إلى المسيحية.
نعم.
هذا هي ترتيب المنهج العام في الديانات. صحيح. عندما تأتي رسالة أخرى لابد أن ينتقل بالتدين له،
حاجة من الرسالة كما سبقتها
كما في قضية المسيحية. عندما كان الدين السائد قبل الإسلام هو الدين المسيحي.
نعم.
ومن كان يؤمن بالدين المسيحي كان موحدا ولا يؤاخذ، لأنه هو الدين الحجة.
صحيح.
عندما جاء الإسلام يفترض بالمسيحيين أن ينتقلوا إلى الإسلام.
ينتقلوا الإسلام. نعم.
فاليهود كانوا ينتظرون مجيء سيد المسيح النبي عيسى صلوات الله وسلامه. عندما جاء أنكروا، قالوا ليس هو هذا المسيح الموعود.
نعم.
وبهذا الاعتبار إلى الآن هم ينتظرون المسيح، لذلك هم سموا المخلص بالمسيح.
نعم.
فهم يعتقدون بأنهم من بني إسرائيل وأنهم من ذرية من نسل النبي داود، وسموه المسيح، وقالوا أنه عندما يأتي يقضي على الظلم والجور وينشر العدل والأخلاق الفاضلة إلى آخره. هاي المقولات
يعني
اللي نقوله.
يؤمنون أيضا هناك ظلم وهناك جور، كما
هذا أمر واقعي لا ينكره أحد.
عندما يقول يأتي الرجل المخلص ويؤمنون بأنه هناك ظلم،
لا يستطيع أحد أن ينكر واقعا يشاهده بعينه.
طيب.
الوقوع أدل دليل على الإمكان وغير الإمكان. الظلم الآن موجود، على الأقل هم يدعون أنهم مظلومون، إذن هناك ظلم.
نعم.
فالمسيح اليهود يعتقدون يتوهمون أن المهدي أو المخلص هو السيد المسيح، وأنه لم يرسل إلى الآن، وإلى الآن ينتظرونه. وتوجد كلمات في العهد القديم في التوراة التي مطبوعة وموجودة، ممكن أي واحد يقدر يقراها ويتأكد من هذا الأمر.
نعم.
إشارات أولا إلى الوعد الذي ذكره القرآن الكريم بأن الأرض يرثها عباده الصالحون. وإشارات لا تنسجم إلا مع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. نقرأ بعض الفقرات. مثلا في سفر التكوين الإصحاح 17 هكذا. طبعا المشاهد إذا يسمح هذه الألفاظ.
نعم.
ربما ثقيلة على السمع، لأن هي هاي الموجودة.
إذا كان بتأني فأكيد
هو هذا. نعم. الموجود يعني.
نعم.
وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله جل جلاله، هاي من عند جل جلاله.
نعم.
بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق. تراكيب واضح أنها ليست بليغة، لكن
نعم.
هذا الموجود. وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده، وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، استجبت لك فيه. ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا. تعبيرات واضحة.
نعم.
12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو 12 الأئمة.
نعم.
ويرجع في نسبه إلى النبي إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه، كما هو واضح.
واضح. أباركه وأثمره.
وأثمره. نعم. وأكثره كثيرا جدا.
نعم.
12 رئيسا يلد، يعني يلد 12.
نعم.
رئيسا. في كتاب المزامير زبور داود المزمور 37 هكذا. لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه، إلى الأبد يحفظون. أما نسل الأشرار فينقطع، الصديقون يرثون الأرض. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
نعم. هنا الصديقون.
الصديقون يرثون الأرض ويسكنونها إلى الأبد. فم الصديق يلهج بالحكمة ولسانه ينطق بالحق، شريعة إلهه في قلبه لا تتقلقل خطواته. واضح أن هذه الصفات تتلائم مع الاثني عشر إماما ومع الإمام المهدي عليه السلام. في أيضا في العهد القديم في المزمور 72 اللهم أعطي أحكامك للملك وبارك لابن الملك، يدين شعبك بالعدل ومساكينك بالحق، تحمل الجبال سلاما للشعب والآكام بالبر أو بالبر بالبر الحمد لله. يقضي لمساكين الشعب، يخلص بني البائسين ويسحق الظالم. لاحظ كلها متناسبة مع رواياتنا في قضية الإمام المهدي عليه السلام. يخشون كما دامت الشمس ودام القمر، إلى ينزل مثل المطر على ومثل الغيوث الذارفة على الأرض، يشرق في أيامها الصدق وكثرة السلام، إلى أن يضمحل القمر ويملك من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض. أمامه تجثو أهل البرية وأعداؤه يلحسون التراب، أمامه ملوك ترشيش والجزائر يرسلون تقدمة، ملوك شبا وسبا يقدمون هدية، ويسجد له كل الملوك، كل الأمم تتعبد له. واضح هذه العبارات على ارباكها البلاغي
واختلافها البلاغي، نعم،
إشارة إلى أنه هنا المخلص يأتي في آخر الزمان ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا،
ويعلنون الطاعة له،
وكل الأمم تعلن له الطاعة، وهذا كله موجود في روايات،
يقدم الهدايا أو يقدم المال،
كلها موجود في الجزية أو
نعم.
هسه الجزية، وهناك طبعا بحث أنها تثبت الجزية، إذا ثبتت الجزية يعني يبقى أصحاب الديانات على دياناتهم، تحت تفصيلي آخر. بالتالي مثل هذه الإشارات في كتاب نحن نعتقد بأنه حرف، ومع ذلك حفظت بعض النصوص التي عندما تريد أن تحللها لا تجدها تنسجم إلا مع ما نعتقده من المهدي الذي يأتي في آخر الزمان، وسواء هذا هو المهم، وسواء كان المقصود من هذه العبارات هي الإشارة إلى خصوص الإمام المهدي عليه السلام كما نعتقد، أو كانت كما يعتقدون أن المخلص يأتي في آخر الزمان وهو من نسل داود، ويعتقدون أنه النبي عيسى صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال هذا يكشف عن أن الفكرة المهدوية، وقلنا مقصود من الفكرة المهدوية أن رجلا إلهيا يأتي في آخر الزمان يملأها قسطا وعدلا، هذه الفكرة ليست خاصة بالمسلمين وإنما موجودة حتى عند اليهود كما وجدنا في هذه العبارة.
يعني مشتركات كثيرة سماحة الشيخ، الآن أنت تطرقت إلى مشتركات كثيرة في هذه الروايات سواء في الزبور أو في التوراة، يعني هناك إذن أكو مشتركات.
طبعا
تحدثنا عن اليهود فضيلة الشيخ وأنه كيف ينظرون لهذه الفكرة، الآن فيما يخص المسيح، أنت ربطت أنه هم كانوا يعتقدون بأن المسيح هو المخلص أو هو الرجل المنقذ، ولكن تغيرت أفكارهم بعد مجيء المسيح، والآن يعني هل من بشارات عند المسيح بالقضية المهدوية؟
نعم. المسيحيون يعتقدون طبعا بأن النبي عيسى عليه السلام قد قتل، وأنه سيرجع في آخر الزمان وهو المخلص. إلى هذا الاعتقاد يوجد جهاز شبه فيما بيننا وبينهم. أما أنه قتل فقد نقل القرآن الكريم أنه لم يقتل، وما صلبوه وما قتلوه، ولكن شبه له. ونحن نعتقد بأنه ما زال حيا، وأنه أيضا يأتي في آخر الزمان، إلا أن مجيئه في آخر الزمان ليس على أنه هو المهدي، وإنما على أنه ينزل مع المهدي. والروايات الإسلامية متفقة، وليست فقط الشيعية، على أنه عندما ينزل يصلي خلف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وصلاته خلف الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه فيها إشارة واضحة إلى أفضلية الإمام المهدي صلوات الله عليه على النبي عيسى. وطبعا هذا يفتح لنا باب واسع جدا، نذكر في العقائد في علم الكلام أن الأكمل والأفضل من هو الإمام أو النبي، المقصود مقام الإمامة ومقام النبوة. هناك أدلة واضحة على أن مقام الإمامة أكمل وأعظم من مقام النبوة، ولا ينقض بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لأن النبي أيضا هو إمام،
نعم.
النبي إبراهيم كان إماما.
صحيح.
توجد عندنا مقامات نبوة ثم رسالة ثم إمامة. وهذا بحثه في علم الكلام.
أعتقد السؤال الثاني أجاب عليه الشيخ بشكل تفصيلي، أنه الإمام النبي عيسى عليه السلام يخرج مع الإمام المهدي وليس في نفس الوقت، ولكن بعد وقت معين، ويصلي خلف الإمام.
يصلي خلف الإمام.
بس هو سأل ينزل من السماء، هو أكيد هو ينزل من الله تبارك وتعالى. تمت الإجابة عليها أعتقد من الحق. لكن السؤال اللي سأله أنه عن معركة قرقيسية، هل هي تقع قبل ظهور الإمام المهدي أو بعد ظهور الإمام المهدي؟ وسأل أنه مع الترك أو الروس، عن هكذا السؤال.
نعم. طبعا قرقيسية فيها تفاصيل كثيرة، أحاول أن ألملمها سريعا. قرقيسية أو بعضهم يعبر عنها كيركيسيوم، بلدة البصيرة حاليا، مدينة سورية صغيرة عند مصب نهر الخابور في نهر الفرات، هذا في ويكيبيديا. وهي اليوم أطلال أثرية قرب مدينة دير الزور السورية. في معجم البلدان الحموي قال قرقيسيا معرب كركيسيا وهو مأخوذ إلى آخره. يقول قيل سميت بقرقيسيا ابن طهمورث الملك إلى آخره، ما لنا علاقة. الروايات الواردة في قرقيسيا والتي وصفتها بمأدبة أو مأدبة الجبارين، وردت عدة روايات على الأطراف. الأخ سأل منه أطراف
النزاع.
النزاع. رواية عن أبي عبد الله، الرواية في غيبة النعماني.
نعم، الإمام الصادق سلام الله.
الإمام الصادق صلوات الله عليه، صفحة 287 باب 14 حديث 63، قال إن لله تعالى مائدة، وفي رواية أخرى مأدبة بقرقيسيا، يطلع مطلع من السماء فينادي يا طير السماء ويا سباع الأرض هلموا إلى الشبع من لحوم الجبارين. هذه الرواية فقط بينت أنها شنو، أن أطرافها جبارين.
نعم.
رواية أخرى نقلت أن أحد أطرافها هم قبيلة قيس. الرواية عن أبي جعفر عليه السلام، يا ميسر، يتحدث مع ميسر، كم بينك وبين قرقيسة، إلى أن يقول يقول ولا يكون مثلها ما دامت السماوات والأرض مأدبة للطير، تشبع منها سباع الأرض وطيور السماء، يهلك فيها قيس. فقيس تكون حاضرة في هذه المعركة. في رواية ثالثة عن عبد الله بن أبي يعفور عن الإمام الباقر عليه السلام، إن لولد العباس والمرواني لوقعة بقرقيسيا. إذن منه أطرافها ولد العباس وولد المرواني.
نعم.
يشيب فيها الغلام الحزور إلى آخره. في رواية أخرى، رواية عامية رواها المقدسي في شأن السفياني، قال ثم يسير إلى الموضع المعروف بقرقيسيا فيكون له بها وقعة عظيمة. فهنا دخل السفياني على الخط.
نعم.
في رواية أخرى يظهر السفياني على الشام ثم يكون بينهم وقعة بقرقيسيا حتى يشبع طير السماء وسباع الأرض من جيفهم. في رواية عن أرطأ، لاحظ الأطراف متعددة. إذا اجتمع الترك والروم ظهر السفياني بجيشه عليهم، هاي ظهر يستفاد منها الانتصار، ظهر انتصر، فيقتل الترك والروم بقرقيسيا حتى تشبع سباع الأرض من لحومهم. رواية عن أرطأ، يدخل السفيان الكوفة إلى أن يقول ودخوله مكة بعدما يقاتل الترك والروم بقرقيسيا. هذه الروايات عندما نجعلها مع بعض الروايات الأخرى اللي تقول أن السفيان يكون حليفا للروم، مثلا ورد عن بشر بن غالب يقبل السفيان من بلاد الروم متنصرا في عنقه صليب. في خطبة المخزون المنسوبة لأمير المؤمنين عليه السلام، وخروج السفياني براية خضراء وصليب من ذهب صليب. يعني هذه الروايات عندما نجمعها مع الرواية السابقة أنه يقاتل الروم وينتصر عليهم، هذه لا تنسجم.
لا تنسجم.
كيف يكون هو متنصر ويأتي معهم؟ ثم فتلاحظ أن هذه الروايات ذكرت عدة أطراف لمعركة قرقيسية، السفياني، ولد العباس، المرواني، الترك، القيس.
الذي نأخذه من هذه الروايات أن هي تحصل في هذا المكان.
بالتالي هذه هذه الروايات
الأطراف لم تثبت،
تؤكد يعني مما يقرب فكرة وضعها وضعفها، أنها تؤكد على انتصار السفياني، تنطي أبها أكثر من حجمه. راويها أرطأ، وهو معروف من في وضع الحديث. فهذه الروايات بما الشيء المجمل من عدها أنها معركة تحدث بين عدة أطراف تزهق فيها النفوس الجبارين. فهي على كل حال في خدمة المؤمنين
الجبارين مع بعضهم. واضح السؤال الشيخ المفيد. شلون توصل أو شلون تلقى بالإمام المهدي حتى يكتب للرسالة؟
طبعا هو السؤال يرد في كل التوقيعات التي كانت تأتي للسفراء. وهاتان المكاتبتان اللتان وصلتا إلى الشيخ المفيد اللتان رويتا عن الشيخ المفيد يدخل في نفس البحث أنه كيف كانت تصل التوقيعات والمكاتبات من الإمام المهدي عليه السلام إلى سفرائه أو إلى الشيخ المفيد. طبعا تفاصيل دقيقة عن هذا الموضوع ليست بأيدينا، لكن نحن نعتقد بأن عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه طرقا متناسبة مع ذلك الزمن، زمن الغيبة الصغرى والقريب من زمن الغيبة الصغرى. الشيخ المفيد كان قريب جدا من زمن الغيبة الصغرى. بعض الروايات تقول أنه كانت تخرج التوقيعات بالخط الذي كان يخرج في عهد الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. بعض التوقيعات تقول أن السفير يجد الجواب جاهز عنده. فهناك طرق متعددة، تفاصيل دقيقة ليست بأيدينا. وصول هاتين المكاتبتين للشيخ المفيد كيف وصلت، تفاصيل دقيقة ربما لا نجد. لذلك بعض يشكك يضعف من سند هاتين المكاتبتين. على كل حال نحن نعتقد بوجود طرق متناسبة مع وضع الإمام صلوات الله عليه وأنه غائب ويوصلها إلى سفرائه أو إلى الشيخ المفيد. الشيخ المفيد ما كان سفيرا بطريقة معينة، أما كيف هذه الطريقة ربما لا نجد مثل هذه الموضوعات. تحدثنا سابقا هذه الموضوعات التي تحددها النصوص الروايات، فإذا لم تكن لدينا رواية لا نستطيع أن نجزم بشيء، فلا يمكن أن نجزم بطريقة معينة.
طيب هل هو الاستغراب لربما من سؤال محمد أنه الإمام المهدي غائب وكيف
واضح الاستغراب. الاستغراب أن الشيخ المفيد لم يكن سفيرا.
نحن مقتنعين تماما بأن السفراء تصلهم رسائل بخط الإمام مثل ما مقتنعين
لذلك السؤال لا يأتي كثيرا على السفراء. هذا أمر واضح جدا، سفير خاص الإمام نفسه نصب، لا مانع من اللقاء به، بل عندنا نصوص أن السفراء كانوا يرون الإمام صلوات الله عليه، على الأقل السفير الأول والسفير الثاني، هذا ما في كلام وإشارات في السفير الثالث والسفير الرابع، لكن الشيخ المفيد ليس سفيرا.
صحيح.
لذلك توجه السؤال. السؤال طبعا موضوعي أنه كيف وصلت هذه المكاتبات إلى الشيخ المفيد. أقول العلماء عندما يتعرضون لهذه المسألة عندما نبحث بالروايات لا نجد شيئا واضحا ربما يطمئن إليه. موجود بعضها لكن لا أريد أن أتعرض لها. أقول الذي الأمر الذي نحن نتيقن به أن هناك طريقة ما وصلت بها تلك التوقيعات إلى الشيخ المفيد. وهناك دلائل صدق موجودة في هذه التوقيعات والعلماء بحثوا فيها ورجحوا كونها فعلا منسوبة إلى الإمام المهدي عليه السلام. على كل حال هناك طريقة معينة، أما ما هي تفاصيل هذه الطريقة ليس ضروريا أن نعرفها بعد أن نحن نعرف وثاقة الشيخ المفيد وأنه لا يأتي بشيء من عنده، وعندما ينسب شيئا إلى الإمام فهو متيقن منه، إلى آخر هذه الأمور العامة.
نعم. طيب السؤال الذي لربما لم نشبعه حقيقة، هل من بشارات عند المسيح بن مهدوي؟ تحدثنا ولكن بإيجاز.
أحسن. فحتى نستثمر الوقت. النصارى يؤمنون بأن المخلص يأتي في آخر الزمان. وأنه النبي عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وهو نفسه الذي أسماه اليهود بالمسيح، هم يطلقون عليه المسيح أو السيد المسيح. عندما نقرأ في العهد الجديد أيضا نجد إشارات لا تنسجم، عندما نريد أن نحللها نجدها لا تنطبق ولا تنسجم إلا على الإمام المهدي عليه السلام وما حوله. مثلا في الإصحاح 12 وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأته متسربلة بالشمس والقمر، تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا.
نعم.
شنو تفهم؟
أيضا 12.
فماذا تفهم هاي الامرأة المتسربلة بالشمس وتحت رجليها وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا؟
نعم.
وتنطبق على الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، آية عظيمة في السماء متسربلة.
نعم.
امرأته متسربلة بالشمس والقمر،
صحيح،
واضح جدا أنها واضح. تنطبق على السيدة الزهراء. نعم. صلوات الله عليها، وتحت رجليها وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا.
نعم.
إلى أن تقول: وظهرت آية أخرى في السماء هو ذا تنين عظيم أحمر. تنين يطلق في بعض الأحيان على الحاكم الظالم في بعض الأحيان.
نعم.
تنين أحمر عظيم أحمر له 7 رؤوس وعشرة قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان. ما العلاقة بهذه التفاصيل؟
نعم.
يقول: وذنبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحها إلى الأرض، والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. تقلت هاي المرأة والتنين يقترب من فكرة شنو؟ السيدة نرجس صلوات الله عليها،
حتى
وأنها كانت تحت المراقبة.
نعم.
ينتظرون مولود يولد للإمام العسكري عليه السلام حتى يؤخذ ويقتل.
نعم.
والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت، فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد. أقرأ عباراتهم. واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. هذه العبارة تتناسب مع بعض الروايات اللي موجودة عندنا، أنه لما ولد الإمام صلوات الله عليه جاءت ملائكة وأخذته إلى السماء، والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعولوها هناك 1260 يوما. ما لنا علاقة بهذه التفاصيل.
نعم.
ثم يقول: فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعوة إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته، وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء: الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه. هذه العبارات عندما يعني نضعها مع رواياتنا الخاصة الواردة في قضية الإمام مهدي عليه السلام تجدها تشابه ومنسجمة تماما.
نعم.
وغيرها من اكتفيت بهذا المقدار. نعم. فإذا هناك إشارات
وإشارات. أنا لفت انتباهي في الموضوع. نعم. يعني في هذه الرواية يعني بدقة الرواية أنه ينتظرها تلد يبتلعه.
أي.
لم يعني لم يقل في الرواية مثلا يأكله أو يقتله، وإنما الابتلاع كأنما أخذه إلى جوفه أخفاه.
ممكن
مو؟
وممكن أن يقصد منها أنه يقتله، عندما يبتلعه التنين يريد أن يختطف ولدها ويقتله. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. فقد يستفاد منها أنه يريد أن يقتله، وهذه متشابهة جدا مع
المهم أكو تشابه يعني.
واضح جدا التشابه. فتوجد هناك إشارات. وطبعا قبل أن أختم هذا السؤال، إذا كان عندنا وقت لسؤال آخر،
عندنا وقت، لدينا وقت.
نعم. ليكن المشاهد على علم أنه عندما نقرأ مثل هذه العبارات ونقرأ في كتب السابقين، مو المقصود من عندها أننا نريد أن نستدل على صحة عقيدتنا بهذه العبارات.
أبدا.
أصلاً هذه الكتب محرفة، نعتبرها ليست حجة.
نعم.
لكن من باب الاستفسار ومن باب أن نفهم أن عقيدتنا لها جذورها الممتدة في أعماق التاريخ.
صحيح. وهناك توافق،
وهذا يورث قوة للعقيدة. صحيح. عقيدة كلما كانت موروثة جيلا بعد جيل، كلما كانت جذورها موجودة في كل الديانات السماوية، هذا يكشف عن حقانيتها.
صحيح.
فهو عندما نذكر مثل هذه الأمور لا نريد أن نستدل على عقيدة. عقيدتنا أدنى أدلتنا العقلية والنقلية والثابتة.
نعم.
لكن هذا من باب الاستئناس، من باب إلزام الآخر، من باب أن يطمئن المؤمن بأن عقيدته راسخة ولها جذورها الممتدة في جميع الديانات السماوية بل حتى الوضعية.
شيخي، هناك من المفكرين ممن لديه سعة في الفكر وفي الخيال، لربما عندما يقرأ ويفهم ويدخل إلى أعماق العقيدة الإسلامية أو الدين الإسلامي وتنطبق هذه الروايات تجده يعني يعترف بما موجود لدينا من عقيدة، قد يدخل إلى الإسلام، قد يؤمن بالدين الإسلامي لتشابه هذه.
فهو هذا معنى الإلزام، أنه ذلك اليهودي أو المسيحي الذي يؤمن بالديانة اليهودية والمسيحية إذا كان منصفا العقل يحكم عليه بلزوم دفع الضرر عن نفسه. هذا الضرر منين جاي؟ ضرر أنه عندما جاء المسلمون قالوا إن ديننا نسخ تلك الأديان، لابد أن تصيرون مسلمين، وأن من لا يصبح مسلما يعاقب. العاقل من اليهود أو النصارى إذا سمع مثل هذه الدعوة على الأقل يلزمه البحث، على الأقل
يلزمه البحث
فأنت أبحث يستدل. ومثل هذه الإشارات عندما تجدها في روايات
في رواياتكم وتجدها في رواياتنا
هذه تدفعك إلى الإيمان بهذا الدين. فهو هذا معنى الإلزام، أنه أنا من فمك أدينك، كتبك التي تؤمن بها وتعدها مقدسة هذه تحكي أمورا موجودة في الإسلام، فما بالك لا تصبح مسلما.
تعال وابحث، شوف أنا لخصت لك
على الأقل
بطريقة علمية صحيحة.
أحسن،
لا تقبل الشك.
وهذا أمر ليس خاصا باليهود والنصارى، الآن العامي عندما يسمع، الشيعي عندما يسمع، أي شيء أنا عندما أسمع أن عقيدتي في خطر وأن العقيدة الثانية هي الصحيحة على الأقل أبحث. هذا يحكم به العقل تماما، وهذه قضية بديهية. عندما أسمع بتوجه الضرر متوجه إلي، خصوصا إذا كان نتيجة خطرة، العقل يحكم على الأقل بلزوم البحث في صحة هذه العقيدة.
طيب، الدقائق المتبقية لدينا ربما 5 دقائق إذا سمح لنا الأخ المخرج، هل هناك اعتقادات أخرى في الديانات السماوية أو الوضعية متعلقة بالقضية المهدوية أيضا؟ هذا
نعم، عندما نقرأ في بعض الكتب أنا طالعت أنه الديانات الوضعية بل حتى بعض المفكرين يؤمنون بفكرة المنقذ. يعني كل كلامنا في هذه الحلقة والسابقة نركز على هذه الفكرة، أن فكرة المنقذ الذي يأتي في آخر الزمان هذه مو فكرة شيعية كما قد يتوهم، ولا إسلامية بل ولا سماوية، بل هي إنسانية. حتى الديانات الوضعية، حتى المفكرين بعضهم على الأقل كانوا يؤمنون بأن ديناميكية الأرض، بعضهم هكذا يعبر، ديناميكية العامة للمجتمع أو تحرك المجتمع ينتهي إلى نتيجة حتمية هي أن هناك رجلا إلهيا، بعضهم يعبر عن السوبرمان، يأتي في آخر الزمان يزيل الظلم. نقرأ بعض الكلمات كما وجدتها في بعض الكتب. يقول: اعتقد الزرادشتيون بفكرة الظهور، واعتقدوا أن منقذهم هو بهرام شاه الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا، فيما اعتقد المجوس بعودة أرشيدو. أما البوذيون فقد اعتقدوا بعودة بوذا. لاحظ الفكرة واحدة، الاختلاف بالتشخيص.
صحيح.
المنقذ لابد أن يأتي في آخر الزمان، من هو المنقذ؟ صار الاختلاف في الشخص.
نعم.
أما في الفكرة
موجودة،
أكو اتفاق.
نعم.
وتنقل بعض المصادر أن الإسبان آمنوا بعودة ملكهم رودريق، وأن المغول، وهذا من الغرائب التي وجدتها، وأن المغول اعتقدوا بعودة جنكيز خان. وأن مسيحيي الأحباش اعتقدوا بعودة ملكهم ثيودور. هذه الاعتقادات أيضا موجودة في كتب المصريين القدامى وكتب الصينيين القديمة. بعض المفكرين ذكروا في كتاباتهم ما يشير إلى هذه الفكرة، الفكرة المهدوية أو المنقذ أو المخلص، ما شئت فعبر. بقطع النظر عن الشخص من هو، الفكرة موجودة. الفيلسوف الإنجليزي برتراند راسل يقول: إن العالم بانتظار مصلح يوحد العالم تحت علم واحد وشعار واحد. فراسل يقول أن العالم بانتظار هذا المصلح.
صحيح.
الذي يكون هو القائد لكل الأرض، رئيس كل الأرض، يوحد العالم تحت علم واحد
وتحت شعار
وشعار واحد.
نعم.
نقل عن أينشتاين صاحب النظرية النسبية المعروف أنه قال: إن اليوم الذي يسود العالم كله الصلح والصفا. إذا أريد أسوي هالجملة بدون تأخير وتقديم. إن اليوم الذي يسود الصلح والصفا العالم كله ويكون الناس متحابين ليس ببعيد. هاي الفكرة هي فكرة اليوم الموعود، فكرة صحيح. الدولة المهدوية،
نعم، دولة العدل الإلهي.
نقل عن الفيلسوف الإنجليزي برنارد شو في كتاب اسمه الإنسان والسوبرمان،
نعم،
علق عليه الكاتب عباس محمود العقاد قائلا، العقاد هكذا يقول عن كتاب سوبرمان الإنسان والسوبرمان لبرنارد شو: يلوح لنا أن السوبرمان شو، يعني اللي قصده شو، ليس بالمستحيل، وأن دعوته إليه لا تخلو من حقيقة ثابتة. كل هاي الأفكار، السوبرمان الرجل الخارق والذي يوحد العالم، كلها تلتقي مع فكرة المهدي الذي يأتي في آخر
الزمان. ولربما التوافق الأكثر الذي ذكرته في هذه الرواية التي قرأتها الآن هو أنه يوحد العالم تحت شعار واحد وراية واحدة،
كلمة راسل يوحد، نعم، وهذا أن العالم بانتظار مصلحا يوحد العالم تحت علم واحد، نعم، وشعار واحد.
ما نعتقد إن شاء الله. شكرا لكم سماحة الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي على ما تفضلتم به في هذه الحلقة، حقيقة حلقة مثمرة جدا أراها. شكرا لكم. الشكر موصول لكم أحبتي المشاهدين، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين شكرا لكم وإلى لقاء آخر.